أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
وصلت نوبة الكلام إلى القسم الثاني من أقسام التعقيد، وهو أن يكون عدم ظهور المعنى المراد بسبب خلل ناشئ من المعنى بمعزل عن ترتيب الألفاظ، وذلك إذا كانت القرينة التي تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المراد قرينة فيها نحو خفاء. توضيح ذلك أننا قد عرفت أن كل لفظ فله معنى موضوع له وله معنى مراد، ويعبر عن الأول بالمعنى الوضعي أو المعنى الموضوع، ويعبر عن الثاني بالمراد الجدي للمتكلم، يعني ما يريده المتكلم على نحو الجد وما يكون مقصودا أساسيا له في الكلام. ثم هذان المعنيان قد يتحدان وقد يختلفان، فاتحادهما في الاستعمالات الحقيقية، كما تقول رأيت أسدا ومرادك وقصدك الحيوان المفترس، فهنا المعنى الذي وضع له لفظ الأسد هو الحيوان المفترس، والمعنى الذي أراده المتكلم بكلامه هو الحيوان المفترس أيضا، فنقول قد اتحد مراده الجدي مع المعنى الموضوع له اللفظ. وأما اختلافهما ففي الاستعمالات المجازية، وهو أن يطلق المتكلم اللفظ ويريد منه معنى آخر غير الذي وضع له اللفظ، كما تقول رأيت أسدا يرمي، وتقصد من الأسد الرجل الشجاع. وفي حالة اختلاف المعنى المراد عن المعنى الموضوع له اللفظ لا بد من وجود قرينة تدل على أن مراد المتكلم هو ذلك المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي، ويعبر عن هذه القرينة بالقرينة الصارفة، لأنها تصرف الذهن عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. ثم هذا المعنى المجازي لا يخلو إما أن يكون من لوازم المعنى الحقيقي، طبعا في الأدبيات حينما نتحدث عن اللازم والملزوم نتحدث عن اللوازم العرفية مش عن اللازم العقلي الدقي، جيد؟ إذن هذا المعنى المجازي إما أن يكون بينه وبين المعنى الحقيقي وسائط، أو لا يكون بينه وبين المعنى الحقيقي وصاد بعبارة ثانية، الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، إما أن يكون محتاجا إلى وسائط أو لا. أما ما لا يكون محتاجا إلى وسائط فهو الذي يكون المعنى المجازي فيه من لوازم المعنى الحقيقي، وهذا لا يحتاج إلى وسائط. ليش؟ لأنه من لوازمه بحسب العرف بحسب العادة، فيكفي أن تتصور الملزوم حتى تفهم ذلك اللازم، طبعا مع وجود قرينة تدلك على أنه ليس المراد هو الملزوم. وهذا كما تقول رأيت أسدا يرمي. شوف هنا حصل الانتقال من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع بمجرد معرفة القرينة، وليس هناك واسطة تحتاج أن تنتقل فيها من الحيوان المفترس إليها ثم منها إلى الرجل الشجاع، لا يوجد واسطة. هنا الانتقال مباشرة من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، لا يوجد واسطة. والسبب في عدم الاحتياج إلى واسطة هو أن هذا المعنى المجازي بمثابة اللازم للمعنى الحقيقي، أو كما تقول زيد طويل النجاد. النجاد هو بيت السيف، بيت الذي يوضع فيه السيف. فإن هذا التعبير كناية عن طول صاحب عن طول زيد، لأن الفارس إذا كان بيت سيفه، البيت الذي يخمد ويغمد فيه السيف، إذا كان طويلا فلا بد أن يدل هذا على طول من؟ على طول صاحبه، للاستحالة العرفية، يعني لأنه يمتنع بحسب العادة أن يكون الرجل قصيرا وأن يكون سيفه في أن يكون بيت سيفه غماد سيفه أن يكون في غاية الطول، لأنه سوف يخط معه الأرض حينئذ. فهنا يحصل الانتقال من المعنى الحقيقي اللي هو الطول نفس غماد السيف إلى المعنى المراد المجازي وهو طول نفس زيد من دون واسطة، لأن طول صاحب السيف من لوازم طول غمد السيف، يعني طول بيت السيف. فهنا يحصل الانتقال من دون واسطة. إذن هذه هي أمثلة ما إذا كان الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي من دون واسطة. وأما الانتقال الذي يكون مسببا عن وسائط متعددة فكما تقول زيد كثير الرماد، لأننا قلنا فيما سبق إن كثرة الرماد من لوازمها كثرة الإيقاد، وكثرة الإيقاد من لوازمها كثرة الطهي كثرة الشواء، وكثرة الشواء من لوازمها كثرة الوفود وكثرة الطعام، وكثرة الطعام من لوازمها الضيافة، والضيافة من لوازمها الكرم. فهنا حينما يقول المتكلم زيد كثير الرماد فالمعنى الحقيقي لكثرة الرماد هو كثرة هذا الرماد، هو أن عنده رمادا كثيرا. والمعنى المراد ليس كثرة الطعام ولا كثرة الضيافة ولا كثرة الإيقاد ولا كثرة الشواء، المعنى المراد حقيقة هو الكرم، ولكن يحصل الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي أو إلى المعنى المجازي المراد، يحصل هذا الانتقال بتبع هذه الوسائط، لأن الكرم ليس من اللوازم البينة للرماد ولكثرته، وإنما هو من لوازم الإطعام التي هي من لوازم الإيقاد التي هي من لوازم كثرة الرماد. فهنا يقال إن الانتقال قد حصل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المراد بتبع هذه الوسائط الكثيرة. اتضح إلى الآن؟ جيد. خلاصة ما تقدم إلى الآن أن الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي تارة يكون دفعيا ومن غير واسطة، مع الاحتياج، التفت، مع الاحتياج إلى قرينة بلا إشكال، وإلا فالأصل أن يفهم المخاطب المعنى الحقيقي ولا يتوجه إلى أي لازم من اللوازم، سواء كان لازما بينا أو غير بين. فالانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المراد إما أن يكون دفعيا ومن غير واسطة، أو أن يكون محتاجا إلى وسائط متعددة. وكل من الانتقالين يحتاج إلى قرينة، فإذا فقدت هذه القرينة حصل خفاء في الانتقال، أي لا يحصل الانتقال حقيقة، ومع عدم حصول الانتقال لا يفهم المعنى المراد، فلا يكون المتكلم قد راعى مقتضى حال المخاطب، لأن كلامه يكون قاصرا عن إيصال المعنى الذي يريده، فلا يكون، وهو ما يجعل الكلام معقدا تعقيدا معنويا. فيقال إن في الكلام خلل في حصول الانتقال، والخلل في حصول الانتقال مرجعه إلى خفاء القرينة، وخفاء القرينة موجب للتعقيد المعنوي. اتضح إلى الآن؟
يعني بيطلع تعريف اللي ذكره بدل
الغلط، والذي ذكره هنا أيضا. وقد اتضح من ذلك أن التعقيد إنما يحصل بسبب خفاء هذه القرينة، سواء كانت الوسائط كثيرة أو كانت قليلة أو انعدمت الواسطة أساسا، كما تقول رأيت أسدا يرمي، هنا لا يوجد واسطة، المهم أن يكون هناك قرينة، وهي أن تذكر شيئا من لوازم المشبه اللي هو الرماية مثلا. فالخفاء إنما يحصل بسبب خفاء القرينة، وجدت واسطة أم لا، وكانت هذه الواسطة كثيرة أم لا. وهذا هو المذهب الحق، خلافا لما عليه ظاهر عبارة التفتزان. ظاهر عبارة الشارح أن الخفاء إنما ينشأ بسبب تعدد الوسائط مع كون القرينة خافية. جيد؟ ولازم هذا الكلام أن الوسائط إذا لم تكن كثيرة، إذا لم يكن هناك واسطة، وكانت القرينة خافية أيضا، فلم يكن هناك تعقيد. والحال أن التعقيد حاصل حتى فيما إذا لم يكن هناك واسطة وكانت القرينة خفية. على كل حال، اتضح إلى الآن؟ جيد. الآن مثال، هذا تمام الكلام في شرح التعقيد المعنوي وكيفية حصول الخلل في الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المراد. وأما الشاهد الذي ذكره القزويني على هذا الخلل في الانتقال فهو قول الشاعر: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا على الصحيح خلاف عيناي الدموع لتجدوا. هذا البيت له عدة أو يوجد فيه قراءات، وهذه القراءات تبعا للخلاف في تفسيره، ولكن حتى نوضح الشاهد لابد أن نفسره بأحد الرأيين ثم بعد ذلك نذكر الرأي الآخر. معنى هذا البيت تفت هلأ قد فسره بعد الخلف التفسير اللي بدي فسره فيه، ولكن المهم أنا أريد أن أفسره بتفسير مجمل حتى نصل إلى الشاهد أولا ثم بعد ذلك نقف على بقية الاستطرادات التي ذكرها التفتازان. إذن التفسير المجمل لهذا البيت أن الشاعر يشتكي زمانه ويقول إننا في زمن إذا أساء أصر على إساءته وإذا أحسن ندم من ساعته، وإننا في هذا الزمن بتنا نسعى إلى الخير فلا نلقى إلا شرا، وأما الذين يكيدون ويمكرون فهؤلاء منعمون تصلهم الفضائل من غير سعي. فهذه الدنيا كالرياح تجري بما لا تشتهيه السفن، فكم من ساع إلى الخير ثم لم يلقى جزاء لخيره إلا شرا، وكم من ساع إلى وصال الحبيب فلم يجد إلا بعدا. ولذلك فإنني سوف أتحايل على هذا الزمن، لأنه إذا كانت القاعدة أن من يطلب الخير يلقى شرا وأن من يطلب القرب من الحبيب لا يلقى إلا بعدا وجفاء، فإنني سوف أتحايل على هذا الزمن وسوف أتظاهر بأنني أطلب البعد لعله يعاكسني الزمن فيجعلني أنال القرب. ولذلك قال سأطلب بعدا، إذا كانت القاعدة في هذه الحياة هي أن الزمان لا يعطيك إلا نقيض مقصودك فسوف أطلب هذا النقيض حتى يصلني المقصود. جيد، فسأطلب بعد الدار عنكم لتقرب وتسكب عيناي الدموع، على ليش قلنا بالفتح لأنه هذا التفسير هو على تفسير النص، وتسكب عيناي الدموع لتجمد. جيد، إذن فهنا قد أطلق المتكلم كنايتين، الشاعر أطلق كنايتين. الإطلاق الأول يعني حصل، يعني هناك انتقالان. جيد، الانتقال الأول أنه انتقل من البعد عن الحبيب إلى قربه ووصاله، طبعا بهذه بقرينة أنه يريد أن يعاكس الدهر وأنه يريد أن يعاند الزمان، فأطلق البعد. جيد، أو عفوا مش هذا هو الانتقال، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا. أطلق القرب، ها هنا أطلق القرب من الدار، وأراد منه لازمه وهو وصال الأحبة، فإن القرب من الدار من لوازمه وصل الأقارب والأحبة. فالقرب معناه الحقيقي هو القرب المكاني، جيد، وليس القرب الودي أو القرب القلبي. فأطلق القرب المكاني وانتقل منه، هذا هو المعنى الحقيقي، وانتقل منه إلى القرب القلبي اللي هو وصال الحبيب، جيد، وعدم هجرانه. ثم بعد ذلك قال وتسكب عيناي الدموع لتجمد، أطلقها هنا جمود الدمع وأراد منه أيضا وصل، أراد منه وصل الحبيب. والحاصل أن الانتقال الأول لا مشكلة، لا مشكلة فيه. والانتقال تفت السهية عدة انتقالات، هذا الشطر لا مشكلة في الانتقال فيه. هنا أيضا يوجد انتقالات، سكب الدموع، أطلق سكب الدموع هو عبارة عن البكاء الفعلي، وأراد منه لازمة وهو الحزن والفراق. ومن الواضح أن الحزن والفراق من لوازم البكاء، ولذلك يقال أبكاني الدهر، أي أحزنني الدهر، ولا نشعر بأي خلل في الانتقال من هذا المعنى الحقيقي إلى المعنى المراد. فلا مشكلة في إطلاق في الانتقال من سكب الدهر إلى الحزن والفراق، لأن الحزن والفراق من لوازم السكب، من اللوازم البينة أيضا لسكب الدهر. ولكنه حينما أطلق جمود العين انتقل منه إلى وصال، إلى وصال الحبيب. شوف أصل معنى البيت ما هو؟ معنى البيت إذا كان الزمان سوف يعاكسني دائما وسوف يأتيني ويكافئني بنقيض مقصودي، فسوف أطلب هذا النقيض لعلي أصل إلى المقصود. جيد، فسأطلب بعد الدار لعلي، لعل الدهر يرميني إلى قربكم، وسأبكي وسأحزن لعله يجبرني على أن أفرح وعلى أن أصل حبيبي وقريبي. فهو قد انتقل من سكب العين إلى الحزن، وهذا انتقال سليم لا مشكلة فيه، ثم انتقل من جمود العين إلى وصال الحبيب وعدم هجرانه، وهذا الانتقال مشكل، لأن جمود العين إنما هو موجب للانتقال إلى شو؟ إلى البخل بالدمع. يعني جمود العين لا يكون أصلا كناية عن الفرح وعن وصال الحبيب، إذ قد يكون المعنى، يعني شوف قد يكون المعنى ستجمد عيني أنني لكثرة البكاء فسوف يشح الدمع من عيني وسوف أصبح غير قادر على الحزن، أو على غير قادر على البكاء. فجمود العين يجتمع مع الحزن أو لا؟ بل بالعكس، جمود العين يصلح للانتقال إلى شدة الحزن أكثر من الانتقال إلى الفرح وإلى السرور، لأن جمود العين يعني يشعر بأن هذا الشاعر سوف يبكي بكاء بحيث تجف، لشدة هذا البكاء سوف تجف دموعه، ومع جفاف دموعه فهذا يكون آكد في بيان الحزن أو لا؟ يكون آكد في بيان الحزن. فالجمود، فالانتقال من جمود العين إنما يكون إلى البخل بالدمع، أو إلى شدة الحزن، ولا يكون الانتقال من منه إلى الوصال، إلى وصال الحبيب وإلى لقائه. هذا هو الشاهد، أنه قد حصل انتقالان أحدهما لا مشكلة فيه، وهو الانتقال من سكب الدموع إلى الحزن، والانتقال الثاني المخل هو أنه انتقل من جمود العين إلى الفرح ووصال الحبيب ولقائه، وهذا في غاية الإشكال، لأن الانتقال من جمود العين إنما يكون إلى بخلها أو إلى شحها، فتكون أنسب بشدة الحزن منها بكونها بمعنى الوصال واللقاء. واضح إلى الواضح الشاهد أو لا؟ هذا هو الشاهد. الآن كعادته الشارح يدخل في استطرادات، منها أنه ما هي حركة الباء على تسكن. بعض الشراح جعلها منصوبة والشارح جعلها مرفوعة وقال والنصب وهم أو وهم على ما تقدم. توضيح ذلك أن هذا الفعل إن كان منصوبا مع كون الواو عاطفة فلا يخل، إما أن يكون معطوفا على تقرب اعتبار أن تقرب منصوبة بلام، لام التعليل منصوبة بأن مضمرة بعد لام التعليل جوازا أو وجوبا؟ من الوجوب
هي الوحيدة جوازا،
لا الجواز
أنا حافظ هي الوحيدة
لأن عاد أصلح أن تكون واجبة. ولا غير صالحة أن تكون
واجبة؟
جيد، ليش غير صالحة أن تكون واجبة؟ لأنها جواز. جيد، إذن المضارع ها هنا إن تسكب إن كان منصوبا فيحتمل فيه احتمالان، الأول أن يكون معطوفا على تقرب، والثاني أن يكون معطوفا على بعد. خلينا نأخذ مثال أول الاحتمال، أما الاحتمال الأول فواضح البطلان لأن سكب الدمع إن كان معطوفا على تقرب فيصبح المعنى هكذا أنني سأطلب البعد لتقرب، ومعنى أن التفت معنى أن علة طلب البعد هو القرب أنه يريد وصال الحبيب، والمعطوف والمعطوف عليه يأخذ أحدهما حكما الآخر فيشترك سكب الدموع معه في التعليل، فيكون المعنى أنني أطلب بعد الدار لكي أصل حبيبي من خلال وتقرب، ولكي أبكي ولكي تبكي عيناي، والبكاء كناية عن شو؟ عن الحزن، فيلزم اجتماع النقيضين، يلزم أن يكون طالبا لوصال الحبيب بقوله لتقرب، ويلزم أن يكون طالبا لسكب الدموع الذي هو كناية عن شو؟ الذي هو كناية عن الحزن.
كيف؟
سكب الدموع.
سؤال
متيقن. حتى قدر متيقن أنه عند القائل بالنص هذا متفق عليه. أنت بتريد أن تحاجج القائل بالنص؟
لا، أنا رجح أن تكون الحزن أكثر من فرح، أنا عارف ما حبيبك أكثر الحزن.
لا، ما المعنى واضح. المعنى واضح أن المراد هو الحزن.
إذا عطفناها.
جيد، خليهم جايين. طيب التفت، فإذا جعل وتسكن معطوفا على تقرب فيدخل معه في حيز التعليل، ويلزمه أن يكون الشاعر طالبا لبعد الدار لأمرين، الأول أنه يطلب البعد لكي يقذفه الزمن إلى القرب، يعني لكي يوصله الزمن بالحبيب، وأن يكون طالبا للبعد لكي يبكيه ذلك الزمن، فيلزم اجتماع مقصودين متضادين وهو واضح البطلان. هذا أولا. ثانيا، أصلا لا يستقيم التركيب، لأنه يصبح معنى سأطلب بعد الدار عنكم لتسكب عيناي الدموع، إذن لتجمد هو عبارة عن تعليل لأي شيء، لا يصلح أن يكون تعليلا لشيء حينئذ، بخلاف ما إذا جعلنا تسكب كلاما مستأنفا مثلا فيصبح الجمود
مقابل
سببا أو تعليلا لسكب الدم. كيف؟ لا من غاية، نشوف شو لا من غاية، يعني شو يعني سأطلب البعد لتقرب لتجمد،
فنس أطلب بعض دار عنكم
تقربوا كمان لتسكب
بس أن تقرب من فرح
على
تسكب على
عيني
الدموع
حتى
تجمر على
الآخر
ضل عم
بكي
من فرح
لتجمر. جيد، هذا خلاف مراد الشعر،
مقابلة الشعر
الشعر.
المقابلة اللي عملها بأول شطر يتناسب أن يعمل مقابلة هون يكون هذه معنى وهي معنى
بلا أشكال. هو هو المتفق على المعنى
فرض أنه هذا بعيد
فرض أنه متفق على المعنى جيد. هذا هذا البيت لا هذا هذا الوجه الإعرابي لا يعبر عن المعنى المرة على كل. وأما الاحتمال الثاني أن يكون المضارع معطوفا على بعد وهو من قبيل عطف الفعل على الاسم، وعطف الفعل على الاسم غير جائز. ليش؟ لأنه من قبيل عطف الجملة على مفرد، لأن الفعل مع فاعله دائما يشكل جملة والاسم دائما فيه قوة المفرد. ولذلك مش إنه هذا غير جائز تفتهم. وكلما ورد كلام ظاهره عطف الفعل على اسم وجب تأويل أحدهما بالآخر، ولكن الاسم ومعنى تأويل أحدهما بالآخر أن يجعل أحدهما في مكان الآخر، ولكن الاسم لا يمكن تأويله بشو بفعل، لأن الفعل له دلالة على الحدث وله دلالة على الزمان، والاسم لا دلالة له إلا على الحدث، فهو قاصر عن أن يقع مكان الفعل. بخلاف الفعل فإنه مما يمكن تأويله بمصدر جيد. ليش؟ لأن المصدر يدل على حدث، والفعل له دلالة على حدث، والمصدر اسم. ولذلك إذا ترجعوا للقطر من أدوات النصب شو؟ أن يكون المضارع مسبوقا بعاطف خالصا من التقدير بالفعل، أو يكلمه أو يرسل رسول. على كل شوف، إذا كانت تسكب معطوفة على بعد فيلزم تأويل هذا الفعل بمصدر، وتأويل الفعل بمصدر مشروط بإضافة حرف بتقدير حرف مصدري، وأم الحروف المصدرية شو هي؟ أن، فتكون تسكب هنا منصوبة بأن مضمرة. واضح؟ ويكون المعنى سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وسأطلب سكب الدموع لكي تجمد. بناء على هذه القراءة يكون المعنى هو الذي ذكرناه، أو بناء على هذه القراءة يكون سكب الدموع مطلوبا حقيقيا للشاعر أو لا؟ لأنه يكون معطوفا على المفعول به، سأطلب بعد الدار وسأطلب سكب الدموع. فبناء على قراءة النص يكون سكب الدمع مطلوبا حقيقيا للشاعر، ولكننا نحن قلنا إن الشاعر الذي يريده حقيقة ما هو يريد الفرح ويريد الوصال، ومن هنا وجب تأويل هذا البيت، وجب تفسير هذا البيت بهذا الوجه الذي ذكرناه، أنه أراد أن يعاند الزمان وأن يعاند هذه القاعدة، وهي أن الزمان لا يعطيك إلا نقيضا مقصودك، فسوف أطلب ذلك النقيض حتى تعطيني أنت نقيضه. هذا الوجه من التفسير لماذا ارتكب؟ ارتكب لأنهم جعلوا تسكب معطوفة على بعد، فلازم أن يكون سكب الدمع مطلوبا، لأنه واقع في حيز المفعول به، مطلوبا للشاعر، ولا يمكن أن يكون سكب الدمع مطلوبا إلا إذا كان الشاعر يريد أن يعاند الزمان، فأراد أن يطلب النقيض لكي يعطيه الزمان نقيضا فيصبح مطلوبا. لا واضح نعم. ولكن الشارح يقول هذا الوجه فاسد، سنبين فساده إن بقي وقت في آخر الحصة. والصحيح أن نجعل القراءة بالرفع، وحينئذ يختلف المعنى، لأننا إذا جعلنا القراءة بالرفع لم يعد سكب الدمع مفعولا لأطلب، وبالتالي لم يعد سكب الدمع مطلوبا جيد. وبالمعنى حينئذ شوف المعنى مختلف الآن. والمعنى أنني سوف أرضى بقضاء الله وسوف أرضى بالبلاءات النازلة علي، فإن لكل بلاء مهما كان طويلا نهاية، ولا يوجد شيء بعد العسر إلا اليسر، فسوف أدع عيناي تسكب الدم، جيد، لأنها في نهاية المطاف لا بد أن ينتهي هذا البلاء، وانتهاؤه يؤدي إلى جمود العين بوصال الأحبة. واضح المعنى شو صار؟ المعنى إذا أنني قررت أن أتماشى مع الزمن، مش أن أخادعه فأطلب النقيض، قررت أن أتماشى مع هذا الزمن عن طيب نفس وخاطر ورضا بقضاء الله وقدره، فإن لكل بلاء مهما كان طويلا نهاية، وإن مع كل عسر يسرا، فسأترك عيناي تسكب الدمع، فلا بد أن ينتهي هذا البلاء بوصال الحبيب، فتجمد تلك العين. وعلى هذا يقع خلاف في أن السين هنا لأي شيء أكد. إن كان بناء على الوجه الأول هو معاندة الزمان، إذن هو في مقام التحدي، صحيح؟ في مقام إيقاع تحدي، فبناء على الوجه الأول السين تكون قد استعملت فيما وضع له اللفظ. السين وضعت لماذا؟ للاستقبال، أنني فيما بعد سوف أوقع هذا التحدي. وبناء على القراءة الثانية لا تكون السين للاستقبال، لأن المعنى أنني رضيت بقضاء الله، ولا يقال سأرضى بقضاء الله، لأنه يعني مجرد أخذ القرار بالرضا هو رضا، صحيح؟ بمجرد أن تقول سوف أرضى بقضاء الله، يعني أنت الآن قد رضيت بقضاء الله، ولهذا السين لا تكون شو؟ السين لا تكون للاستقبال، وإنما تكون قد استعملت على خلاف ظاهرها، وتكون أتي بها لمجرد التوكيد كما قيل. على الآن كيف نرجح؟
تسليم لقضاء الله حتى بال
ببعد. الآن الشارح يستدل على دعواه بوجهين. الأول أن هذا المعنى الذي ذكره الدفتزاني هو الذي ذكره الشيخ عبد القادر الجرجاني في دلائل الإعجاز، والذين نصبوا تسكب كأنهم غفلوا عن المعنى الذي ذكره الجرجاني في دلائل الإعجاز، وهو أستاذ البلاغة وواضعها ومقنن علومها. إذن هذا مثابة دليل نقلي حقيقة. المسألة الثانية وهي المهمة، وهي أن التعليل الذي أو التفسير الذي ذكر أولا في غير محله. ليش؟ أنت قال لأن التفسير الأول يبتني على مقدمة، وهي أن الزمان يعطي الإنسان نقيضة مقصوده، صحيح؟ فأراد الشاعر أن يتحايل على هذا الزمن بأن يتظاهر بطلب البعد حتى يوصله الزمان إلى المقصود، إلى القرب. أراد أن يتظاهر بسكب الدم حتى يوصله إلى شو؟ إلى وصال الحبيب. قال هذه المقدمة لا توصل إلى هذه النتيجة، وذلك لأن الزمان يعطي الإنسان نقيض مقصوده ظاهرا وواقعا، لا أنه يعطيه نقيض مقصوده بحسب الظاهر، فلا يمكن أن يتحايل على الزمان بهذه المسألة. يعني الزمان حينما يعطيك نقيض مقصودك يعطيك نقيض ما هو مقصود لك واقعا، لا أنه يعطيك نقيض ما هو مقصود لك ظاهرا، وبالتالي لا معنى لأن تتظاهر ما دام مقصودك الواقعي هو الغرفة سوف لا تطبع إلا معتم. على كل حال
هكي الشعر مش
مفكر، ها؟
هكي الشعر مفكر زمان
هو الشعر طيب. جاي إذا كان هكو بصراحة فيش عندي جواب. ولكن شوف هي حسنة هذه الأمور مش على توقف على الدار، حسنة أن تأخذ هذه الملكة حتى تطبقها بعدين بأي كلام آخر. جاي
طيب بس إذا عفانا تسكن تصير معطوفة على نفس الجملة،
إيه عطف جملة على جملة اللي هي بمثابة الاستئناف حينئذ إذا كانت معطوفة على الجملة. نعم، لأنها معطوفة على جملة ابتدائية. يعني هذه الأمور اللي نحن نفقدها بالنحو اللي هي أشبعت في الكتاب المغني، إنه إعراب الجمل، عطف الجمل، متى يكون للجملة محل من الإعراب، متى لا يكون لها محل من الإعراب، هذه موجودة في النحو بشكل أنت بك تتصيده. ولكن في المغني أصلا هو ترتيب الكتاب على ترتيب مختلف غير الطريقة الاعتيادية في ترتيب النحو، مش كلمة وكلام وفاعل وكذا، لا. على كل حال
هذا شرح
الشمنة الأمير دمامينة والدسوقي كمان إيه له التفت، والدسوقي نفس الشيء هيك. طيب في مجال نقرأ تقريبا انتهى البحث. جاي قال وإما في الانتقال، عطف على قوله إما في النظم، جيد، أي لا يكون ظاهر الدلالة على المراد لخلل واقع في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة، يعني المعنى الوضعي، إلى المعنى الثاني المقصود، ومنه يعلم أن التعقيد لا يمكن أن يحصل في الاستعمالات الحقيقية، التعقيد دائما في الاستعمال المثل. وأصلا البلاغة لا تبحث عن الاستعمالات الحقيقية، الاستعمالات الحقيقية يبحث عنها النحو تأدية أصل المعنى. وذلك جيد هذا الانتقال، قال وذلك، شوف هنا المشكلة، وذلك بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود. هذه مع خفاء القرائن، هذه في محل حال، يعني يكون الخلل في الانتقال مسببا عن كثرة الوسائط حال خفاء القرينة. فعندي مقيد وعندي قيد، المقيد ما هو؟ كثرة الوسائط، القيد حال خفاء القرينة. جيد، يعني إذا فقد القيد أو فقد المقيد يفترض أن لا يعود هناك خلل في الانتقال. يعني إذا كان هنا لم يكن هناك وسائط كثيرة ولكن كانت القرينة خافية، لازم كلامه أن لا يكون هناك تعقيد معنوي، والحال أنه يوجد تعقيد معنوي أيضا. واضح إذن الملاك الضابطة في حصول الخلل في الانتقال وعدمه هو خفاء القرينة، وليس الضابط هو كثرة الوسائط، وإن كان خفاء القرينة مع كثرة الوسائط هو يوصل إلى درجة متناهية في التعقيد، ولكن الفرض أنه يريد أن يعطي ضابطة لأصل التعقيد المعنوي لا للمتناهي منه. نكمل، قال وذلك عفوا بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود، كقول الآخر، هو كان يفترض يقول كقوله ولكنه في البيت السابق قال كقول الفرزدق، فلو قال كقوله لربما أوهم أن القائل هو الفرزدق، فقال كقول الآخر، عم نحكي عن القزويني مش عن الشارح، كقول الآخر وهو عباس بن الأحنف، ولم يقل كقوله لئلا يتوهم عود الضمير إلى الفرزدق. ما قوله؟ قال سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا، جيد، بالرفع وهو الصحيح، وبالنصب وهم عيناي الدموع لتجمدا. جعل سكب الدموع كناية عما يلزم فراق الأحبة من الكآبة والحزن، وأصاب هذه الانتقال الأول مصيب جدا، لأنك تقول أبكان الدهر أي أحزنني، ولكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه الطلاق من الفروح والسرور. طبعا بعد في عندنا مسألة انه قالوا ايراد اللوازم البعيدة، هلا هذا سيأتي في باب الكناية، انه هل اطلاق اللازم وارادة الملزوم او اطلاق الملزوم وارادة اللازم؟ بالعكس، هو خلاف بين القزويني وبين السكاكي. على كل حال قال فإن الانتقال من جمود العين، شوف هون التعبير، فعم بيقول لك أخطأ في هذا الانتقال. ليش؟ لأن الانتقال يجب أن يكون من جمود العين إلى بخلها بالدم، ولذلك قال فإن الانتقال من جمود العين إنما يكون إلى بخلها بالدموع، حتى ما تكون العبارة مهمة. يعني كلمة إلى بخلها، الجار والمجرور هو الخبر، فإن الانتقال خبر إن وين؟ فإن الانتقال من جمود العين إنما يكون إلى بخلها بالدموع حال إرادة البكاء، وهي حالة الحزن. شو يعني؟ يعني الحالة القصوى من الحزن، وهي أن تجمد عينك وأنت في غاية الحزن. ليش؟ لشدة ما ذرفت من دم، وهي حالة الحزن لا إلى ما قصد من السرور الحاصل بالملاقات. ومعنى البيت على توجيه الرافع إني اليوم أطيب نفسا بالبعد والفراق، وأوطنها على مقاسات الأحزان والأشواق، وأتجرع غصصها وأتحمل لأجلها حزنا يفيض الدموع من عيني، لأتسبب بذلك إلى وصل يدوم ومسرة لا تزول. فإن الصبر مفتاح الفرج، ولكل بداية النهاية، ومع كل عسر يسرى. ألمت عزة هون. وإلى هذا أشار عبد القاهر في دلائل الإعجاز، هذا الدليل الأول. دليل الثاني عبر عنه بقوله وللقوم ها هنا كلام فاسد أوردناه في الشرح، يعني في كبيره، يعني في المطول. قيل فصاحة الكلام خلوصه مما ذكر يأتي، والحمد لله رب العالمين. Salam.